باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من سفر ملوك الأول إلى إصحاح 18 من أول الآية الأولى. وبعد أيام كثيرة كان كلام الرب إلى إيليا في السنة الثالثة قائلا: اذهب وتراءى لأخاب فأعطي مطرا على وجه الأرض. فذهب إيليا ليتراءى لأخاب، وكان الجوع شديدا في السامرة. فدعا أخاب عبديا الذي على البيت، وكان عبديا يخشى الرب جدا، وكان حينما قطعت إيزابل أنبياء الرب أن عبديا أخذ 100 نبي وخبأهم 50 رجلا في مغارة وعلهم بخبز وماء. وقال أخاب لعبديا: اذهب في الأرض إلى جميع عيون الماء وإلى جميع الأودية، لعلنا نجد عشبا فنحيي الخيل والبغال ولا نعدم البهائم كلها. فقسم بينهما الأرض ليعبر بها، فذهب أخاب في طريق واحد وحده، وذهب عبديا في طريق آخر وحده. وفيما كان عبديا في الطريق، إذا بإيليا قد لقيه فعرفه وخر على وجهه وقال: أأنت هو سيدي إيليا؟ فقال له: أنا هو. اذهب وكل سيدك هو ذا إيليا. فقال: ما هي خطيتي حتى إنك تدفع عبدك ليد أخاب ليميتني؟ حي هو الرب إلهك، إنه لا توجد أمة ولا مملكة لم يرسل سيدي إليها ليفتش عليك. وكانوا يقولون إنه لا يوجد، وكان يستحلف المملكة والأمة إنهم لم يجدوك. والآن أنت تقول: اذهب كل سيدك هوذا إيليا. ويكون إذا انطلقت من عندك أن روح الرب يحملك إلى حيث لا أعلم. فإذا أتيت وأخبرت أخاب ولم يجدك فإنه يقتلني، وأنا عبدك أخشى الرب منذ صباي. ألم يخبر سيدي بما فعلت حين قتلت إيزابل أنبياء الرب، إذ خبأت من أنبياء الرب 100 رجل 50 رجلا في مغارة وعلتهم بخبز وماء؟ وأنت الآن تقول: اذهب كل سيدك هوذا إلي فيقتلني. فقال إلي: حي هو رب الجنود الذي أنا واقف أمامه، إنه اليوم أتراء له. فذهب عبديا للقاء أخاب وأخبره، فصار أخاب للقاء إلي. مجدا للثالوث القدوس إلهنا، الآب والابن والروح القدس. كنا بدينا أحبائي من فترة بناخد سلسلة تأملات في حياة إلي. شفنا في المرة الأولى معنى كلمة إلي: الرب هو الله. وشفنا في المرة الثانية إنه النبي بيعلن لأخاب: الرب هو الله، من خلال رسالة القضاء اللي حملها لأخاب عدم نزول المطر. في المرة الثالثة شفنا النبي بيعلن لأرمرة صرفة إن الرب هو الله، معنى اسمي إلي الرب هو الله. فأعلن لأرملة صرفة صيدا إنه الرب هو الله، وذلك حينما حمل لها رسالة نعمة بأن كوار الدقيق لا يفرغ وكوز الزيت لا يفرغ. في المرة الرابعة شفنا النبي بيعلن لذات الأرملة، أرملة صرفة صيدا، إنه الرب هو الله، بس المرة دي كان بيحمل ليها رسالة حق. لما راح تقابل معاها إلي وابن الأرملة مات، وبدت المرأة تشعر إن دي رسالة من ربنا، فقالت لإلي: مالي ولك يا رجل الله، أجئت إلي لتذكير إثمي وإماتة ابني؟ مش معنى إن الله يتعامل معنا بالنعمة زي ما قلنا إنه يتغاضى عن الآثام والخطايا اللي فينا، لكنه كما هو إله النعمة فهو أيضا إله الحق. عشان كده قال معلمنا القديس يوحنا في الإصحاح الأول: النعمة والحق بيسوع المسيح صار. فزي ما الرب بيمتعنا بنعمته فهو أيضا يمتعنا بحقه إن يكشف الضعفات اللي فينا، لأنه مش معنى نعمة ربنا إنه يتغاضى عن الضعفات اللي في حياتنا. الملحوظة اللي نلاحظها لغاية النهاردة ان كل الاشخاص اللي النبي اعلن ليهم ان الرب هو الله كلهم ناس ما كانوش يعرفوا ربنا، سواء كان اخاب رجل شرير، سواء كانت أرملة صرفة امرأة أممية. اليوم نجد ان النبي بيعلن ان الرب هو الله، لكن بيعلنها لإنسان يعرف ربنا. فالإعلان النهاردة لمزيد من المعرفة بالله، للتعمق أكتر في شركة ربنا. مين الشخص اللي النهاردة هيعلن له إلي أن الرب هو الله؟ هو عوبديا الخادم على بيت الملك. القصة يا حبايبي بتقول أنه استمرت المجاعة لمدة 3 سنين ونص، وفي نهاية 3 سنين ونص دي توصلت كلمة ربنا لإيليا زي ما قرينا. وبعد أيام كثيرة كان كلام الرب إلى إيليا في السنة الثالثة، وزي ما قلنا قبل كده هو دلوقتي قاعد عند أرملة صرف، ففي السنة الثالثة من مكوسه عند الأرملة، فاستنتجنا أنه كانوا في 6 أشهر بجوار النهر وفي 3 سنين في بيت الأرملة. دول مدة 3 سنين ونص بتوع المجاعة. وبعد أيام كثيرة كان كلام الرب إلى إيليا في السنة الثالثة قائلا: اذهب وتراءى لأخاب فأعطي مطرا على وجه الأرض. فذهب إيليا ليتراءى لأخاب، وكان الجوع شديد في السمر. نلاحظ أنه دي ثالث أمر ربنا يديه لإيليا. المرة الأولانية قال روح اختبئ عند نهر كاريث، وإيليا طوع ربنا. المرة الثانية قال لكم اذهب إلى صرفة، أمرت هناك امرأة أرملة أن تعولك، وإيليا طاوع. اليوم الأمر الثالث لإيليا قال له اذهب وتراءى لأخاب. الأمر بتاع النهاردة مش سهل. الأمرين الأولانيين كانوا سهلين، روح عند النهر هأكلك، روح عند أرملة تأكلك، دي كانت سهلة. لكن النهاردة يقول له روح تراءى لأخاب، دي مش سهلة، على الأقل لسببين. السبب الأولاني أنه بعد 3 سنين أكيد نفس إيليا تعلقت بالأسرة ديت بعلاقة حب طهرة ما بينه وما بين هذه الأرملة اللي وجد فيها التقوى ووجد فيها الإيمان، وما بين ابن هذه الأرملة. فمش سهل أنه بعد 10 3 سنين في محبة روحية أنه إيليا يترك الأسرة ديت، فده أمر مش سهل على إيليا. الأمر الثاني زي ما هنشوف أنه أخاب بيدور عليه وعايز يموته، لأنه عارف أن إيليا هو سبب كل المشاكل اللي احنا فيها. ورغم هذا إيليا يطاوع ربنا. إيليا تعلم يا أحباء أنه كل أمر بيدهوله ربنا هو في خيره، كل أمر بيدهوله ربنا هو في خيره. واللذيذ في ربنا يا أحبائي أنه يتدرج مع الإنسان في الطاعة. في الأول الطاعة تبقى في أمور سهلة، روح الست تأكلك، روح النهر تشرب منه، سهلة. لما بيتدرب الإنسان على طاعة الله يجي بقى الطاعة في أمر صعب شوي، إنه ينفطم عن الأسرة دي اللي هو تعلق بيها وتعلقت بيه، إنه تبقى حياته معرضة للخطر. فالطاعة هنا أصعب، تكلفة الطاعة أكبر. لكن زي ما بقول إيليا تعلم إنه خيره في طاعة ربنا، عشان كده طاوع. المرة الوحيدة اللي إيليا مشي فيها من فكره بمزاجه كانت حياته هتضيع، زي ما هنشوف بعد كده في الإصحاح 19 إن يقول الكتاب: ثم قام ومضى لأجل نفسه، وترمى تحت الرتمة وطلب الموت لنفسه. يبقى طول ما إيليا ماشي في حسب مشيئة ربنا أو بحسب وصية ربنا فدوت خير إيليا. دي النقطة الأولانية. النقطة الثانية أنه في إطاعة إيليا لله مش بس خير لإيليا، لكن ده تتميم للمشيئة الإلهية أو للخطة اللي ربنا عاملها. ربنا بيبقى عامل خطة من أجل خلاص الإنسان ومن أجل خلاص اللي حواليه. الخطة دي بتتوقف على طاعة الإنسان. يبقى مش بس طاعتي لله هي خيري، والله يتدرج معايا في الطاعة الأول في الأمور السهلة، وبعد كده يدخل في الأمور الأصعب. يعني بالتأكيد في حياة أبونا إبراهيم يا أحبائي مش كانت أول معاملة ما بين ربنا وما بين إبراهيم قال له اترك أهلك وعشرتك، مش ممكن. بالتأكيد إبراهيم دوت كان له عشرة وكان له علاقة مع ربنا، وده إبراهيم حلاوة الطاعة لله. فلما جه الأمر الصعب دوت إبراهيم طاوع، وتدرج أيضا إبراهيم في طاعته لله لغاية ما جه الأمر الأصعب في ذبح إسحاق. فأساس الطاعة يا أحبائي هي خبرة الإنسان الروحية إنه وصية ربنا خيري، دي ثمرة خبرة، ثمرة حياة مع ربنا، فبيطاوع حتى في الأمور اللي تبدو خطر. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، مش بس بقى من جهة خير الإنسان، لكن من جهة خطة ربنا عملها فيها خلاص الإنسان وفيها خلاص اللي حواليه. الخطة دي تتوقف على طاعة الإنسان. يعني مثلا في سفر الأعمال ربنا قال لي فيلبس قم واذهب نحو الجنوب في الطريق المنحدرة من أورشليم إلى غزة التي هي برية. فيلبس كان في مدينة السامرة وكان بيكرز، والسامرة قبلت كلمة الله، وسيمون الساحر اللي كان بيدهش أهل السامرة قائلا عن نفسه إنه شيء عظيم، سيمون نفسه آمن واعتمد. صار وسط نجاح الخدمة الكبير دوت بتاع فيلبس، تيجي وصية ربنا لفيلبس يقول له سيب السامرة واذهب في الطريق المنحدرة من أورشليم لغزة التي هي برية. إيه ده يا ربي؟ إيه يعني في مدينة تاني هروح أكرز ليها؟ لا، كان في نفر واحد. طب بالذمة أسيب مدينة وناس بتقبل الكلمة بشغف وبعطش عشان أروح لواحد؟ قال له دي خطة أنا أعملها. الواحد دوت وزير كنداكة يقبل الكرازة باسم المسيح، يروح يكرس في الحبشة باسم المسيح علشان بعد 300 سنة تبقى فيه خميرة حلوة، يجي البابا أثناسيوس يرسم أول بطرك للحبشة أبونا الأنبا سلام. إيه دي خطة ربنا عملها. طب لو ما كانش في لبس طاوع ربنا كانت الخطة باظت. فطاعتنا لله يا أحبائي بتتمم المشيئة أو الخطة بتاعت ربنا اللي فيها خلاص نفسي واللي فيها خلاص اللي حولي. على ذات المثال حنانية في سفر الأعمال ربنا يقول له إيه؟ قم واذهب إلى الزقاق الذي يدعى المستقيم، وفي هناك راجل اسمه شاول تعمده. حنانية اندهش قال له اللي انت بتقوله دوت؟ شاول كم من الشرور فعل بقديسيك في أورشليم وكمان جاي هنا علشان يقبض على المؤمنين وتقول روح أعمده. صار أحبائي لو ما كانش حنانية طاوع أمر ربنا كانت الخطة بتاعت ربنا باظت. يبقى إذا طاعتنا يا أحبائي ده يتمم الخطة الإلهية. يبقى هي نمرة واحد في خيرنا، نمرة اتنين تتميم خطة الله من جهة خلاص نفسي ومن جهة خلاص اللي حولي. لكن للأسف يا أحبائي الإنسان لما لا يطاوع الله زي يونان، كل سنة طيبين يوم الاثنين الجاي حيبتدي صوم يونان. يونان خد ذات الأمر، ربنا قال له قم اذهب، ذات الأمر إلي قم اذهب وتراءى لأخاب، فيلبس قم واذهب في الطريق المنحدر، حنانية قم واذهب إلى الزقاق اللي يدعى المستقيم. ذات الأمر أعطي ليونان في القديم. إيه الأمر؟ قال لكم اذهب إلى نينا والمدينة العظيمة ونادي عليها لأنه قد صعد شرهم أمامي. خطة ربنا عملها لتوبة نينوى. طب يونان قام وذهب إلى ترشيش ليهرب من وجه الرب، عايز يبوظ يونان الخطة. فبقول يا أحبائي لما بنطوع ربنا بنتمم الخطة الإلهية. تعالوا نتعمق أكتر في طاعة إلي النهاردة. ربنا يقول له إيه؟ اذهب وتراءى لأخاب فأعطي مطرا على وجه الأرض. المرة الأولانية قال له اذهب اختبئ عند نهر كاريث. طب النهاردة بيقول له اذهب، مش اختبئ، اذهب تراءى. يبقى في مرات يا أحبائي ربنا يطلب من الإنسان الاختباء، وفي مرات ربنا يطلب من الإنسان الظهور. في مرات ربنا يطلب إن إحنا ننسحب في خلوة، ومرات أخرى ربنا يطلب إن إحنا نقف نجاهر بكلمة الله. مرات ينطبق علينا قول بولس كمجهولين، وفي أوقات أخر ينطبق علينا القول الآخر كمعروفين. وصية ربنا مش ذات وتيرة واحدة. في مرات ربنا يقول للإنسان اختبئ، وفي مرات يقول له تراءى. ولينا المثل في كده في حياة السيد المسيح. السيد المسيح مرات كتير كان يتراءى للجمع يشفي المرض، وفي مرات أخر يقال عن السيد المسيح أنه كان يقوم باكر جدا إلى الجبل وحده ليصلي. احنا احبائي محتاجين الاثنين. ما ينفعش طول الوقت ابقى اتراءى امام الاخرين، وبرضو ما ينفعش طول الوقت الانسان يختبئ عن الاخرين في الخدمه يعني. لكن محتاجين الاثنين يا احبائي، محتاجين وقت للاختباء علشان نمتلئ روحيا، عشان نتقوى، عشان تتشحن البطاريه تاني، عشان نسترد ما فقدناه من معاملتنا مع الناس ومن احتكاكات الحياة ومن التسرب الروحي في الطاقة الروحية اللي احنا بناخدها. فاحنا محتاجين ان احنا نختلي علشان نتشحن مرة تاني بربنا. وفي الوقت نفسه محتاجين ما قلته لكم في الآذان نادوا به على السطوح، اعبر واعنا زي ما قال الرجل المقدوني لبولس. فاحنا نحتاج الاثنين. طيب نرجع لرسالة ربنا لإيليا، قال لكم اذهب وتراءى لأخاب. قلت لك يا أحبائي الأمر ده مش سهل، من جهة تعلق إيليا بالعيلة دي عشان يجي النهاردة يسيبها مش سهلة. الأمر الأخطر إنه أخاب بيبحث عن إيليا ويريد قتله. تصور بقى لما ربنا يقول له أخاب بقاله 3.5 سنين زي ما هنفهم من كلام عبادية بيدور عليه، فتش المملكة بلد بلد، وكان يستحلف أهل المدينة لو دخل المدينة يقول لهم شفتوا إليه ما شفناهوش، طب يستحلفه عشان يتأكد أنه ما شافوش إليه. صار بقى يجي ربنا النهاردة يقول له روح تراءى لأخاب. ده فيه خطورة على حياة إليه، ده جناه يعني. الطلب هنا طلب فيه مخاطرة شديدة. طيب السؤال ليه؟ ما يا رب ما انت عايز تنزل المطر، ما تنزل المطر. لا، يقول له روح تراءى لأخاب علشان ينزل المطر. طب وانا لو ما رحتش تراءيت لأخاب وانت عاجز انك تنزل المطر، ليه بتعرضني للخطر؟ قال له يا إيليا لو ما رحتش لأخاب وتقول له ان المطر حينزل وانا انزل المطر، ممكن أخاب يظن انه البعل اللي هو بيعبده هو اللي جاب له المطر. ما طول 3 سنين دول ونص قاعدين يصلوا يا بعل أجبنا يا بعل أجبنا وليس من مجيب. لو النهاردة بس لقوا المطر نزلت يقولوا بس البعل استجاب للصلاة بتاعتنا. لكن لما انت تروح له يا إيليا وتقول له ان ربنا بيقول ان انا هنزل المطر دلوقتي وينزل المطر دلوقتي، تعلن لأخاب ان الرب هو الله. ده بنعمة المسيح يبقى اعلان المرة الجاية، تعلن له انه أنا اللي بنزل المطر مش البعل، أنا هو الإله الحقيقي. طيب الإعلان دوت في مخاطرة على حياة إليه. يبقى أحبائي من هنا نقدر نطلع بدرس روحي، إن مرات كتير يكون مجد الله يتعين عليه إن أولاد ربنا حياتهم تتعرض للخطر. هي صعبة، لكن في الحقيقة يعني حتى فتش في الكتاب وفي تاريخ الكنيسة كتير، مرات كتير يكون إعلان مجد ربنا في أنه حياة ولاده تتعرض للخطر، دي تظهر مجد الله. يعني مثلا الكنيسة سمح ربنا للكنيسة ولازال وسيسمح بأن الكنيسة تجتاز ضيقات كثيرة، فيما الكنيسة تتعرض للضيقات دي يكون دوت إظهار لمجد الله، إزاي الله ينجي من الضيق، إزاي كل آلة صورت ضدك يا كنيسة لا تنجح. دي مش هتظهر مجد الله واقتدار ربنا وحماية الله للكنيسة، مش هيظهر إلا لما حياة الكنيسة تبقى في خطر. عشان كده قال لها أبواب الجحيم هتتفتح عليك بس مش هتقوى عليك. فمرات كتير يا أحبائي يسمح ربنا إنه حياة ولاده تبقى في خطر لأجل مجد اسمه. طب ربي ما فيه سكة تاني؟ لا، ما في سكة تاني. لما الكنيسة تضطهد يتمجد الله في أنه يحول كل الأشياء للخير للذين يحبون، أنه يخرج من الآكل أكل ومن الجافية حلاوة، ده مجد ربنا. سلسلة الشهداء اللي قدمته الكنيسة للمسيح، كل شهيد من دول فيما تعرض من ضيقات ومن ألام، ده يظهر مجد الله. إزاي؟ إزاي أن الشهداء دول أحبوا المسيح حتى الموت، لم يحبوا حياتهم حتى الموت زي ما قال معلمنا بولس، يبقى دي تمجد ربنا ولا متمجدوش؟ تمجد ربنا. انه امام الالام الشديده ديت ويمكن للقديس انه ببساطه شديده ينكر المسيح او يكحده ويعفي نفسه من الالم وهو يقبل الالم ويعرض حياته للخطر، دي مجدت الله، اظهرت محبه المسيح في قلب الشهداء. ايضا الام الشهداء لما نراهم في مجيئهم الثاني مع المسيح في المجد يتمجد في قديسيه، يظهر مجد ربنا في مين؟ في الناس اللي تألموا واحتملوا المخاطر من أجله. عشان كده قال معلمنا بولس الرسول: لست أحتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي. أحبائي أنا مش بوعظ بصدق شديد، لكن كلنا بنجتاز الأمر دوت، ده زي ما بقولت لكم من حلاوة الله أنه بيتدرج معنا، من حلاوة ربنا أنه بيتدرج معنا، زي ما بيتدرج معنا في الطاعة بيتدرج معنا في احتمال الألم. لكن صدقوني بصدق، جايز أنا قلتها على مستوى عالي خالص لما اتكلمت عن الشهداء اللي أحبوا المسيح حتى الموت، لكن لو كل واحد فينا دور في حياته مرات كتير الآلام اللي الواحد فينا اكتسبها ولو على قدر صغير، كل واحد على قد طاقته، الألام دي أظهرت مجد ربنا، وما كانش حيظهر مجد ربنا بدون ما تعتصر نفسي في الألم دوت على قد الطاقة. يبقى إذن النقطة الأولى يا أحبائي في امتناع المطر ونزوله أنه خلصنا بنتيجة أنه ممكن الله يسمح أن حياة ولاده تعرض للخطر ويكون الخطر ده فيه مجد ربنا، عشان ينزل المطر، إليه راح يتراءى الأخاب، معرضة حياة إليه للخطر، لكن الله تمجد في هذا الأمر. لو ما كانش إليه راح والمطر نزل كان المجد أعطيه للبعل. طب دي النقطة الأولى. النقطة الثانية في امتناع المطر ونزوله، المطر امتنع ليه؟ إيه السبب اللي مننا يذكر أول مرة تكلمنا فيه؟ ليه المطر امتنع؟ بسبب أنه الشعب ترك ربنا وعبد الأصنام. فربنا أدب إسرائيل لمدة 3 سنين ونص بعد نزول المطر عشان إسرائيل يرجع لله. طب السؤال بقى يا أحبائي، النهاردة وإحنا بننهي 3 سنين ونص دول، الشعب تاب، الملك تاب، التأديب جاب ثمر. سمعنا في آخر 3 سنين ونص أنه وقف أخاب ونادى بصوم لكل المملكة ونلبس المسوح ونجلس في التراب، ونزل أخاب عن كرسيه، سمعنا الكلام دوت زي ما فعل ملك نينوى. صورة جبارة يا أحبائي اللي بتعدنا ليها الكنيسة بعد أيام علشان نستعد كمدخل للصوم الكبير توبة أهل نينوى. ما إنه الملك سمع الأمر بالقضاء الإلهي بعد 40 يوم تنقلب نينوى بدون ما تدي يونان أي باب للرجاء انتابه أو تقول لهم رسائل تشجيع في معاملات سابقة لله مع التائبين عشان تشجع النفوس دي. ده انت رايح بتحملهم رسالة قضاء بعد 40 يوم تنقلب نينوى. طب في رجع يا عم، طب ممكن نرجع أو نغير أحكام الله، طب ان تبنا فيه، ما فيش، بعد 40 يوم تنقلب نينوى. ورغم هذا يقول الكتاب قام ملك نينوى عن كرسيه، جلس في المسوح والرماد، وأمر أن كل المدينة حتى الرضيع حتى البهايم الكل يصوم بسبب التأديب أو القضاء الإلهي. طب بالنسبة لإسرائيل يا أحبائي، مفيش غير كلمة أشعية هي اللي ترد علينا: ربيت بنين ونشأتهم، اللي متدربين اللي هي معاملات معاهم، أما هم فعصوا علي. طب يكمل أشعية يقول: فعلما تضربون بعد تزدادون زيغانا. تصوروا أب يلاقي ابنه بيغلط فيضربه يأدبه، كلما الأب يأدب أكتر كلما الابن يتوب لا يزداد في الزيغان، يزداد في الغلط. فربنا بيقول بيعاتب شعبه: علما تضربون بعد، طب أضرب ليه بقى إذا كنت كلما بأدبكم تزدادوا زيغان؟ للأسف يا أحبائي دوت حال إيه؟ حال إسرائيل. بص المنظر بعد 3 سنين ونص جوع، والكتاب يقول وكان جوع شديد في السامرة. تصوروا أخاب الملك بيعمل إيه؟ قال أخاب لعبادية، عبادية ده الرجل اللي هو زي مدير البيت اللي مسؤول عن بيت الملك، قال أخاب لعبادية: اذهب في الأرض إلى جميع عيون الماء وإلى جميع الأودية، روح فتش على مي، لعلنا نجد عشبا فنحيي الخيل، فنحيي الخيل والبغال ولا نعدم البهائم كلها. طرح بقى اللامبالاة اللي بيحيا فيها أخاب، شايف الشعب بتاعه بيموت وده كل اللي شغله، تعالى يا عبادية نطلع نلف ندور على شوية عشب عشان نأكل البهائم بتاعتنا. طب والناس اللي بتموت؟ تموت. المفروض يا أحبائي أنه أخاب معين راعي لإسرائيل، الله أقامه علشان يرعى الشعب، لكن على رأي ما قال حسقيال: الرعاة رعوا أنفسهم. الرعاة رعوا أنفسهم، فين الراعي الوحش دوت من راعي حلو زي موسى؟ لما الشعب أخطأ واستحق تأديب ربنا، صار أحبائي يقف موسى يضع نفسه فدية عن الشعب، يقول له: إن كنت تمحو اسمهم فامحني أنا أيضا من كتابك الذي كتبته. الله، إيه عم؟ أنا بقول لك هم اللي غلطوا وهم اللي حمحي اسمه. قال له: لا أنا معاهم. شوف الراعي الحلو يضع نفسه فدية عن الخراف. أما الذي هو أجير وليس راعي، الذي ليست الخراف له، إيه اللي شغلك يا أخي؟ قال: اللي شغله ده شوف شوية عشب للبهايم بتاعتي عشان ما تموتش. فين ده يا أحبائي من داود بن يسى اللي ربنا قال عنه: فتشت قلب بن يسى فوجدت حسب قلبي. داود أخطأ لما عد الشعب في سفر الأخبار، نزل الملك المهلك يبيت في الشعب، صرح بقى يقف داود يقول لربنا إيه؟ يقول له: أنا هو الذي أخطأ وأساء، أما هؤلاء الخراف فماذا عملوا؟ أنا اللي غلطت، دول ما عملوش حاجة. لتكن يدك علي وعلى بيت أبي لا على شعبك لضربهم. عايز تضرب اضربنا، أنا اللي غلطت مش هم. إيه ده أحباء الرعاة دول؟ إيه الرعاة دول؟ صدقوني يا أحبائي، من علامة رضا ربنا على شعب أن يعطيهم رعاة حسب قلبه، علامة رضا ربنا على شعب. عشان كده أحبائي يلز لكنيستنا جدا أنها تتغنى بسير أباء بطاركة. ليه؟ لأنه دي علامة يعني محبة المسيح لكنيستنا. يعني كل ما الواحد يقعد يتأمل في الأباء البطاركة اللي الله أنعم بيهم فعلا إنعام على الكنيسة، البابا بطرس، البابا أثناسيوس، أنا مش عايز أذكر أسماء لألا يعني أكون عدم وفاء مني لبعض من البطاركة دول، فيعني هذكر مين ولا مين؟ عشان كده أحبائي يعني بصدق خلي طلبتنا من القلب فعلا فعلا، لو المسيح بص لكنيسة إنه فعلا من القلب بنقول لربي يعني اختار رعاه. احنا في كل قداس بنصليها نقول لربنا ايه؟ الذين يفصلون معه مع ابونا البطرك كلمة الحق بالاستقامة، انعم بيهم على كنيستك المقدسة ليرعوا قطيعك بسلام. رضا ربنا على كنيسة احبائي ان يعطيهم الرعاه اللي من امثال موسى، اللي من امثال داود. لكن بعيد عننا يعني لما يبقى الشعب مزعل ربنا، فاكرين شاول لما اختاروا ربنا قال لداود ايه؟ قال له: هو ده اللي حيؤدب شعبي، هو ده اللي حيؤدبهم. لكن لما يكون شعب المسيح منكسر مضطدع متذلل امام الله طالب من القلب فعلا المسيح ينعم علينا براعي حلو، المسيح يتحنن على الكنيسه. طب احبائي لو حبيت اطلع منها بدرس روحي في التاديب، كل اللي شاغل اخاب ايه؟ اكل البهيمه، راحة البهيمة. طبعا وعارفين انه البهيمة في الكتاب رمز للايه؟ للجسد. البهيمة رمز للجسد، علشان كده القديس جيروم له تأمل لطيف المسيح لما اشبع الجمع يقول ايه؟ فاتكأوا على العشب، معلمنا القديس يوحنا 6. يا غريبة يعني ايه اتكأوا؟ طب ما تقول اقعد على الارض. يعني قاعدين في 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 برية وعايزين ناكل، قاعد على الأرض وأكل. لا، يوحنا قال فاتكوا على العشب. طبعا كانت بديعة من يوحنا، لأنه منها عرفنا التاريخ، العشب بيطلع في أوقات الربيع والحديث كان على الفصح، فدي كانت السنة الثانية أو الفصح الثاني في حياة سيد المسيح يوحنا 6. لكن المعنى الرمزي إيه؟ جمال الجسد كإيه؟ كعشب الحقل. فقعدوا على العشب، يعني قعدوا على الإيه؟ قعدوا على الجسد. إحنا أحبائي مرات كتير الواحد لما ربنا يسمح للواحد بالتأديب، كل اللي شاغل الواحد إيه؟ إنه التأديب يترفع لراحة الجسد. إن كان التأديب دوت في مرض، يا رب خففني، عايز الجسد يرتاح. إن كان التأديب ده في ضيقة، يا رب فك الضيقة عشان ارتاح. وبننسى الهدف الأساسي، إنه الضيق جه لأجل توبة نفسي. طب تبت علشان أقول يا رب ارفع الضيقة؟ لا، أنا ما تبتش، أنا كل اللي شغلني عايز الضيقة تتشال، عايز الجسد يرتاح، عايز ألاقي أكل للبهايم. طب إحنا كنا جايفين الضيقة ليه من الأول؟ ده لو كان على البهايم يا أخاب، ده أنا أكل البهايم، ده أنا اللي بعول خراف الغربان حينما تنعب. الغراب يولد الفراخ بتاعته ويسيبه ويمشي، فراخته بصلي كده فوق، أروح ما أكل. من الذي يهيئ للغراب صيده حينما تنعب فراخه؟ أنا اللي بأكله. إن كان على البهايم أنا أكل البهايم أوي، لكن المعنى الروحي الجسد، جسد تاب. الضيقة ديت أتت بصمر؟ لا لا لا، ده مش شاغل أخاب. فكرتني أحبائي بفرعون موسى. ربنا سمح بضربات شديدة على مصر، أصنع أحكاما بآلهة المصريين. الضربات كلها كانت ضد الآلهة المصرية، عبدوا النيل، ضرب النيل، عبدوا الشمس، العبادة الفرعونية كانت لازم لها نظافة، راح جايب لهم البعوض. يعني كل الضربات التسعة حتى العشرة، البكر ما كان بيبقى كاهن للأسرة، كل الضربات أحكام بآلهة المصريين. ليه؟ عشان مصر تعرف إن للرب الأرض وملؤها. طب في كل ضيقة، كل اللي شاغل فرعون قال له موسى ارفع الضيقة، خلاص يا موسى بس صلتي. طب تتشلط الضيقة، يرجع فرعون تاني لعناد قلبه. صعب يا أحبائي إن الله يسمح بتأديب، وبدل ما التأديب يؤدي إلى توبتنا نزداد زيغان، علما تضربون بعد تزدادون زيغانا. دي بتحزن قلب ربنا تجاه مين؟ تجاه البنين اللي أنا ربطهم. لو غريب في الضيقة يزداد زيغان، ما هو مش عارف معاملات الله. لكن ربيت بنين ونشأتهم، دول عايشين معايا وعارفين معاملاتي وعارفين أنا ليه بجيب الضيق، يعني المفروض فهموني. فبدل ما الضيقة تتوبهم، على ما تضربون بعد تزدادون زيغان. يبقى في امتناء المطر وفي نزول. طلعنا الدرسين، الدرس الأول إن ممكن الله يسمح إن حياتنا تتعرض لخطر لأجل مجد الله. الأمر الثاني إنه مرات كتير التأديب اللي بيسمح به ربنا لأجل توبة الإنسان، مرات كتير الإنسان لا ينشغل في التأديب إلا بأكل البهايم، راحة الجسد. طيب نكمل رسالة ربنا لإيليا النهاردة، قال له اذهب وتراءى لأخاب. كنا نتوقع أن إيليا يروح لأخاب، لا، الكتاب قال أنه هو راح لراجل اسمه عوبديا. عشان كده هنضطر نقف شوية عند عوبديا ونخلي اللقاء ما بين إيليا وأخاب فمرة بعد كده. خلينا دلوقتي في المقابلة ما بين الاثنين دول، إيليا وعبادية. مين عبادية دوت؟ قال عبادية دل على بيت أخاب الملك، اللي زي ما بقول لكم يعني المسؤول عن البيت. يوصف الكتاب عبادية هذا، يقول وكان عبادية يخشى الرب جدا، يعني رجل إيه؟ رجل تقي. والتقوى مش بالكلام، عرايم قال معلمنا بولس ينكرون قوتها، لهم صورة التقوى وبينكروا قوتها. لا، عبادية له صورة التقوى ويعمل بالتقوى. يقول عنه الكتاب أخذ 100 نبي وخبأهم، دي إيزابل كانت بتقتله، راح واخد 100 خبأهم 50-50، كل 50 في حتة، عشان حتى لو إيزابل عثرت على 50 يبقى نجينا 50 تاني، محطش المية مع بعض. وكان يعولهم بإيه؟ بخبز وماء. يبقى إذن رجل تقي، وفي ذات الوقت هو إيه؟ عبادية الذي على بيت أخاب الملك، يعني في مركز مرموق. يبقى يا أحبائي ممكن قوي الإنسان يحيي حياة التقوى، وفي ذات الوقت يكون إنسان له مركز وله وظيفة كبيرة وله مكانة اجتماعية، ما فيش ما يمنع. إحنا الحتة ديت يعني صح، هما مش كتار. انظروا دعواتكم أيها الإخوة، ليس كثيرون شرفاء حسب الجسد، مش كتير، ليس كثيرون لكن موجودين. إحنا ارتبط في ذهننا إنه ما الإنسان ما يجمعش بين الاثنين، لمن قال؟ أكم من قديسين يا أحبائي في الكتاب أو في تاريخ الكنيسة. المعلم إبراهيم الجهري ما كان رجل في مركز كبير، رئيس وزارة دلوقتي، وكان إنسان تقي، تقي جدا. طيب لو رحنا للكتاب المقدس، إيه؟ يوسف متسلط على كل أرض مصر، خائف ربنا طبعا، خائف ربنا. دانيال متسلط على جميع ولاية بابل، يرأس 120 مرزبانا، يعني زي رئيس وزارة وتحت ايده 120 وزير. طب وده عايش في حتة عايش في حتة. نحاميا ساقي الملك، كل دول كانوا في مراكز كبيرة. ما فيش ما يمنع يا احبائي ان الانسان يتقدم في العلم، في الدراسة، اجتماعيا، في مركز، ويحيى في حياة تقوى، مفيش تعارض. كان ممكن عبادي يقولك عم وانا مالي، انا اعرض نفسي للخطر ليه؟ دي لو إيزابل سمعت تموتني، انا مالي، انا خلينا انا عايش في مركزي ومبسوط ومرتاح، وانا بطيق ربنا وبعبد الله وكفاية. لا، عبادي استغل المركز بتاعه والمكانة بتاعته لأجل مجد ربنا. يبقى أحبائي يعني نفسي نشيل من ذهننا فقط انه الخدمة فقط للمكرسين، خادم يعني انسان يتكرس لربنا، غير كده ما يخدم ازاي؟ لا، اصح في فئة مكرسين، لكن في فئة تانية عايشة في العالم وليها مراكز في العالم وتخدم ربنا، تخدم ربنا. ليست فقط خدمة المسيح هي خدمة الكلمة، يعني الواحد يوعظ يعني عشان ابقى بخدم ربنا، لا. عبادية ما كانش بيوعظ، لكن عمل يذكر له أمام ربنا. أحبائي في ملحوظة لطيفة في سفر حزقيال النبي، ربنا شهد لبر ثلاثة، ربنا شهد لبر ثلاثة، نوح وأيوب ودانيال. ربنا شهد لبر نوح، تقول لي نوح بر، وهو نوح كارز البر، ده راجل كارز الكلمة، أول واعظ في الكتاب المقدس سمعنا عنه نوح، أول واعظ سمعنا عنه في الكتاب المقدس نوح، كارز البر وكارز كتير، 120 سنة نوح يكرس. طب واللي خلص 8 أنفس، طب زهقت يا نوح بطلت كرازة، كارز. تقول لي ده بار طبعا، وده فيه حاجة زي كده، طيب ماشي نوح. طب أيوب الإنسان اللي احتمل الألم واحتمل المرض واحتمل الصليب بدون تذمر، بار طبعا بار. هتقول لي ما ماشي، ما ده لي حق فعلا يبقى بار. ألم أيوب يا أحبائي البعض قدرها ب30 سنة، بعض الآباء طبعا، هي في الكتاب ما ذكرش أيوب اتألم كم سنة، لكن بعض الآباء قالوا أنه اتألم 30 سنة في تخلي ربنا عنه، في المرض اللي أصاب جسده، في الفقر اللي هو عاش فيه. احنا بنفتكر عن الحكاية خدت لها يومين وربنا رد لأيوب أزيد مما كان، لا لا لا، الرجل اتسوى. فربنا يشهد لبر أيوب ماشي. طب تعالوا التالت بقى، دانيال. ايه ده؟ طب ايه بقى في ايه بر في دانيال؟ ده رجل موظف، وموظف يعني مش أقل من 12 ساعة شغل في اليوم. يعني عايزك تتخيلوا دانيال رئيس وزارة اشتغل كم ساعة في اليوم؟ صدقوني مش أقل من 12 ساعة. لا سمعنا ان دانيال بيكرز ولا ان دانيال بيخدم ولا ان دانيال بيبشر ولا راجل في الوظيفة بتاعته بمنتهى الأمانة وبمنتهى الجدية. طب ده يا رب تشهد لبر بر إيه اللي فيه؟ يا حبيبي ما احنا بنفتكر البر فقط في الناس اللي يكرسوا لله، للناس اللي يكرزوا بالكلمة، هم دول الأبرار في عينينا ربنا. لكن اللي مدعوكين في الشغل، يا عم احنا بتوع بر، لنا في عبادية مثل وقدوة. وزي ما قلت لكم مش بس عبادية، لكن أيضا يوسف ودانيال ونحمية مع إبراهيم الجوهري وكثيرين يا أحبائي من اللي يقرأ في التاريخ، حتى مش بس في تاريخ كنيستنا القبطية، لكن أكم من زعماء ورؤساء دول يحيوا حياة تقوى حقيقية. يبقى إذن يا أحبائي، يعني باختصار أنا عايز أقول إن إحنا نشيل من ذهننا إنه فقط البر أو الخدمة في التكريس لله، لا، عبادية في الوظيفة بتاعته لكن بيخدم ربنا. صح يا أحبائي، ما أقدرش أنكر بركات أكتر للمكرسين، ما أقدرش أتجاهلها، ما أقدرش أتجاهلها. يعني مثلا إلي بيأكل من إيد ربنا، طب عبادية هائم في الحقول يفتش عن عشب للبهاي، طبعا فرق كبير. واحد بيأكل من إيد ربنا، واحد بيفتش في الأرض على الأكل، ده المكرس، درش ننكر. الأوامر، إلي بياخد أوامره من مين؟ من ربنا. كان قول الرب إلى إلي. طب عبادية بياخد الأوامر من مين؟ من أخاب. قال أخاب لعبادية اذهب في الأرض. طبعا يعني سمو ما درش أتجاهله، يعني أو كرامة أو بركة أو نعمة ما درش أتجاهلها، لكن احنا قلنا انه لا يمنع ان يكون عبادية خادم لربنا وانسان بار، لكن دي لا ما تلغيش البركة للذين تكرسوا للمسيح، بيأكل من يد ربنا مباشرة، مش بيدور على عشب الحقل، بياخد الاوامر من الله مباشرة، كان كلام الرب الى إلي، مش بياخدها من اخاب. في العزلة، في العزلة يهنى المكرسين في ايه؟ لما ينعزلوا عن فساد العالم. مش عايز يعني احصركم، بس يعني ما اقدرش اتجاهل ديت. عبادية في القصر وفي وسط الفساد اللي في القصر والشرور اللي في القصر، كان البار يوما فيوما يعذب نفسه البارة بأفعال الأثيمة. موجود في القصر شايف الفساد والانحلال والكلام الوحش اللي بيتقال في المكاتب وفي مع الزملاء، كلام بيتعب. إليه انعزل عن كل دوت، طبعا كرامة لإليه، بركة لإليه، ما نقدرش ننكر. ويعني علشان ما تحسدوناش، طيب ما هي برضو الإهانة، قيل عن إليه أأنت هو مكدر إسرائيل ولم تقل لعبادي. يعني في بركات بس في إهانة، عبادي ما اسمحهاش، ما حدش قال لعبادية أنت مكدر إسرائيل، لكن لما بيشوفوا خلقة إلي ما بيتقهاش. طب يعني يا حسرة، لا يا حسرة في طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم، فدي بركة ما درش أنكرها للمكرسين. أيضا العمل، الخروج، عبادية خرج يبحث عن عشب الحقل، طب إلي خرج لإيه؟ ليعلن كلمة الله. مش عايز احصركم، لكن يعني عايز اقول انه خادم ربنا مش بالضروره يكون انسان مكرس كإلي. ربنا محتاج الاثنين يا احبائي، محتاج إلي خادم وعبادية ايضا خادم. فاحنا بنمدح او بنمتدح عبادية على العمل بتاعه، لكن نعاتب عليه في موقفين، نعاتب على عبادية في موقفين. الموقف الاولاني ان هو مش في شجاعه إلي. ربنا يقول له يا إلي روح تراءى لأخاب، إلي رايح زي الأسد. وحنشوف يا أحبائي المرة الجاية يا صورة ما تكررتش في الكتاب، يعني حرب الطرفين، يعني ما فيش أي وجه يعني للتساوي ما بينهم على جبل الكرمل، وراح إلي غير هياب، في شجاعة قوية. طيب النهاردة لما إيليا بيقول لعبادية روح قول لسيدك، طبعا ما أنت مش مكرس لله فليك يعني ليك أسيات، روح قول لسيدك أخياب إن أنا حنزل المطر، إن ربنا حينزل المطر. فعبادية قال له تعال يقتلني، الرجل بيدور عليك ومش لقيك، أروح أقول له إن أنا شفتك وسبتك وده يروح تبحنا أنا بدالك؟ يقول لي ما موتوش ليه لما شفته؟ ولا روح أقول له إن إيليا جاي قبلك ويجي روح الرب يخطف سيدي؟ وأخاب يقول أنت بتكذب علي. فخاف، فهو مش في شجاعة إيليا. أيضا عتب أتاب محبة كده مع عبادية في همسة كده فودان. عبادية وقف يقول لإيليا إيه؟ يقول له ألم يخبر سيدي بما فعلت؟ أنت ما سمعتش أنا عملته يا إيليا؟ ده أنا اللي أنا عامله ده الناس كلها تتكلم عنه. إيه عملت إيه بسلامتك؟ قال له أنا خبأت من أنبياء الرب 100 رجل 50 50 رجلا في كل مغارة وقلتهم بخبز وماء. أنت ما سمعتش الحاجات اللي أنا بعملها؟ وحشة ديت. أنا مش بكلم عبادية، أنا بكلم نفسي بقى. احنا احبائي دول دي قامات عاليه جباره القديسين دول، احنا مش هنحط عبادية قدامنا علشان نراجع تصرف، لكن انا براجع نفسي في شخص عبادية. مرات كتير بعمل كده. الواحد فينا يعمل اي عمل ولا اي خدمه ويعني يتكلم عن نفسه وعن اللي عمله مش حلو. طب احبائي هنا انا ليا واقفه، لانه فعلا انا كانت محيراني الى وقت كبير يعني لغايه ما عرفت لها اجابه. معقوله في عصر في 100 نبي عبادية كان بيعول 100 نبي؟ معقولة؟ في الحقيقة أحبائي هنا كلمة نبي مفهومها مش له روح النبوة كإيليا، إنما النبي هنا إيه؟ أيام يا ربعام لما انقسمت المملكة لمملكة الشمال ومملكة الجنوب، فكانوا الكهنة أولوين منتشرين في كل أرض إسرائيل. فالكهنة اللي كان نصيبهم في مملكة الشمال هربوا من يا ربعام وراحوا على أورشليم. قال هنقعد معايا ربعام، مفيش هيكل هناك، هنخدم فين؟ لا احنا نروح نقعد جنب الهيكل. فأصبح مفيش كهنة في مملكة إسرائيل يعلموا الشعب الشريعة. فربنا أقام هؤلاء الذين دعوا أنبياء، ليس بمعنى إن لهم روح النبوة كإيليا، لكن ليعلموا الشعب الشريعة. ودي بدت من أيام صاموئيل النبي، هو اللي أسس مدارس الأنبياء. شباب يتكرس للتسبيح وللدراسة وللخدمة ويروح يكرزوا ويعلموا الشعب كلمة الله، كانوا يسموا مدارس الأنبياء. ما فيش مهمنا بقى أن ممكن ربنا يختار من وسط مدارس الأنبياء دول نبي تحل عليه روح النبوة، لكن 100 نبي اللي أعلهم عبادية دول معلمي الشريعة. أيضا ملحوظة تانية أحب أوضحها، أنه ليس عبادية هذا هو عبادية اللي كنا بنحتفل يوم الثلاث اللي فات 15 توبة بعيد نياحته. عبادية اللي كنا بنحتفل بيوم الثلاث اللي فات دوت واحد من ال 12 نبي الصغار اللي له سفر في الكتاب اسمه سفر عبادية، اللي تكلم فيه عن أو تنبأ عن خراب أدوم اللي هو عيسو لأنه شمت في أخيه يعقوب. ده واحد تاني خالص غير عبادية بتاع إيليا، ده واحد تاني. فالنهاية أحبائي يعني وأنا بحط إيليا أمام عبادية أقدر أقول إن ربنا محتاج الاتنين، محتاج إيليا اللي يعتزل ويتكرس لله ويتكلم كلمة الله بكل مجاهرة ويوبخ بها الخطاة، ومحتاج أيضا عبادية اللي بيحيا في القصر اللي بيوبخ الخطاة بس مش بالكلام لكن بإيه؟ بسلوكه. في وسط الشغل هوعظهم أفعلهم ده حرام، أدخل البيت أقول لبابا وماما ده حرام، لا دي شغلة إلي، شغلة المكرس لله. طب عبادية اللي بيحيا في القصر سلوكك هو اللي يوبخ الأشرار وليست كلماتك. أيضا يا أحبائي في المقارنة ما بين الاتنين أقدر أقول إنه أخاب لا يحتمل رؤية إلي، ده متغاظ منه ولما شاف وقال له أنت مكدر إسرائيل، لكنه قادر يشوف عبادية كل يوم، ادي الفرق ما بين الفريقين اللي بيخدموا ربنا. يعني انا ما اقدرش ادخل مثلا الكليه عندكم واكلم حد عن المسيح، ما اقدرش ادخل الشغل ككاهن واكلم حد عن ربنا ولا اقرا معاه الانجيل. لكن انتم امثال عباديه تقدروا تعملوا الحكايه دي. لما يشوفوا الي ما طاووش منظر الي، لكن ممكن حضراتكم تدخلوا في وسطيهم وتتكلموا كلمه الله بسلوكنا، برساله تشجيع لانسان فضيئه، بان نوصل نفسه لانسان دي رساله المكرس ما يقدرش يعملها. في الحقيقه احبائي، وانا بتامل في دي، انا يعني مش هحيركم، بس انا هقولها لكم يعني، وهتركها بقى كل واحد يعني بحسب ما الروح يتعامل معاه فيها. حطيت في الصوره المقابله، يعني على قد ما انا فرحان بعباديه وبجد ان عباديه ده نموذج ومثل حلو لخدمه ربنا في وسط العالم، لكن جه في ذهني على طول ابراهيم ولوط. مش عارف بقى اوزن ما بينهم، انا هقولها وحسيب زي ما بقول بقى روح ربنا يعني يتعامل مع كل واحد بحسب بقى ما يرى. ابراهيم انعزل عن صدوق فقدر يشفع فيها. طيب لوط كان يحيى في وسط صدوق، كان كمازح في اعين اصهر. ما قدرش لوط لما دخل في وسطهم ينجيهم، لكن ابراهيم المنعزل هو اللي شفع فيهم. ما اعرفش بقى يعني احط ديت جنب ايليا وعبادية ازاي، مش عارف. طيب نقطة أخيرة أختم بها أحبائي، في لقاء أخاب وإيليا، زي ما بقول لكم 3.5 سنين أخاب يبحث عن إيليا في كل مكان إلى أن تقابل معه. أول ما أخاب شاف إيليا متغاظ منه، بقاله 3 سنين بيدور عليه، فأول ما شافه طلع اللي جواه. إيه اللي جواه؟ قال له أأنت هو مكذب إسرائيل؟ زي ما قلت لكم يا احبائي، دي نظره اهل العالم للقديسين، انتوا سبب المصايب. في موضوع كان تملي شاغلني وما كنتش لاقي له اجابه، وهو ازاي الدوله الرومانيه بجلاله قدرها، يعني قيصر ده اللي بيحكم العالم خلاص فاضي علشان يضطهد شويه مسيحيين، دي كانت علامه استفهام عندي مش لاقي لها اجابه. هو فاضي ده بيحكم العالم كله خلاص، يعني هم شوية المسيحيين اللي في الأرض دول، هم نقرأ بقى في تاريخ الكنيسة نيرون يجيب ويسوي ويوصل والي ويخترع في وسائل تعذيب، خلاص يعني فاضي القيصر عشان يعذب المسيحيين. فين مهام المملكة؟ وين المسيحيين دول اللي يعني زي الدم اللي طلعوا كده في دماغ قيصر بدرجة انه ما بينامش الليل بسبب المسيحيين اللي في المملكة؟ يعني كانت علامة استفهام بالنسبة لي، لغاية ما في مرة كنت بقرأ في كتاب فعرفت السبب. السبب ايه؟ انه كانوا كهنة الاوثان كل لما تيجي مصيبة في البلد، طبعا القيصر بيمشي بكلام الكهنة والعرافين والانبياء بتوع الاوثان، فيطلع في الحرب يستشيرهم، عايز ياخد قرار يستشيرهم. فلما يطلع في حرب وينغلب يجيبهم، ازاي مش انتوا بتقولوا اطلع حرب؟ فين الالهه بتاعتنا؟ ما نصرتنيش ليه الالهه؟ ممكن يموتوا. فكانت حجتهم يقولوا لي عشان المملكه فيها نصارى، الالهه غضبانه، انت لو ذبحت المسيحيين في المملكه الالهه ترضى عنك. وكانوا يروا في المسيحيين ما قيل لإيليا انت هو مكدر اسرائيل، انتوا سبب المصايب في البلد. واللي بيقول عليهم كده يا احبائي، قال عنهم معلمنا بولس لم يكن العالم مستحقا له كل مجد واكرام من الان والى الابد، امين.